أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله: وعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره، فعاد مرة أخرى إلى مبحث القضاء والقدر كما ذكرت لك سابقا. جعله هو رحمه الله على هذا الترتيب، وشأن المصنف أن يختار الخطة التي يريد في تصنيفه، وأما من يتلقى تصنيفه فإنه يمكن أن ينظر فيه ويقول هذا المصنف يحتاج إلى إعادة الترتيب، نسأل الله أن ييسر لنا ذلك إعادة الترتيب. فنجعل مثلا كل ما ذكر مما يتعلق بالقضاء والقدر، وقد تفرق وتناثر على هذا النحو الذي مر ذكره وما يأتي بعده وما أتى بعضه، فيجعله ها هنا وهنالك لعل له وجهة وغاية يتغياها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولكن فلنمضي معه رحمة الله عليه. وعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدر، يجب الإيمان بالقضاء والقدر، أن كل شيء يحدث في هذا الكون لا يقع في الكون جزافا حاشا، وإنما هو مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، علمه الله تبارك وتعالى بعلمه المحيط وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وقدره، ثم خلقه وأوجده سبحانه وتعالى في عالم الشهود. فهذه مراتب القدر: الإيمان بعلم الله المحيط وبكتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، ثم الإيمان بالمشيئة المطلقة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتفرق في مرتبة المشيئة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، ثم المرتبة الرابعة أن الله خلق كل مخلوق وما عمل. فإذا عرفت هذا صح إيمانك بالقضاء والقدر، ودخل في ذلك الخير والشر. الخير الذي يحصل للناس بقضاء الله وقدره، الشر الذي يحصل لهم بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، ما يقع في الدنيا من الكفر والإيمان، الصحة والمرض، للجوع والشبع، من الغنى والفقر، كل ذلك بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فتؤمن بذلك وتسلم لله تبارك وتعالى فيما قضى وقدر، وتأخذ بالأسباب، ولا تحتجن بالقدر على الذنب، فإن هذا من فعل أهل الأهواء، وإنما يذكر القدر عند المصيبة فيقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منه، فيذكر القدر عند المصيبة، نسأل الله العافية، فيطمئن القلب حينئذ، ولا يذكر عند الذنب والمعصية، وإنما يفزع إلى التوبة والاستغفار ويتهم نفسه، لا يقولن قائل عند مواقعة الذنوب والآثام إنما وقعت بقدر وماذا أصنع، لا، ومن أدراك بالقدر وأنت لا تعرفه إلا بعد أن يقع في هذه الحياة الدنيا، فكيف عرفت قبل أن يقع أنه قد قدر عليك، إلى غير ذلك مما مر تفصيله، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. فأراد أن يبين رحمه الله أن الله تبارك وتعالى يعطي لكل إنسان عقلا، وهي قسمة من الله، الناس متفاوتون في ذلك جدا، أعظم من تفاوتهم في الرزق والخلق، أي في الخلق الظاهر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن الله تبارك وتعالى قدر لكل إنسان عقلا، فرضي كل إنسان بعقله، وقدر لكل إنسان رزقا، فلم يرضى إنسان برزقه إلا من عصم الله، فكل راض بعقله، عقله عقله، ويعتقد أن عقله لا عقل فوقه، وأما في الرزق فإنه ينازع فيه. وتعلم أن الناس لو أنهم رزقوا على قدر العقل لمات الحمقى والمجانين والسفهاء والنوكى، ولكن لعل هؤلاء يعطون من الرزق ما لا يعطى العقلاء. وقد قال الشاعر القديم: يلحظ ذلك ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فأعطى الله كل إنسان عقلا، والناس متفاوتون جدا في نعمة العقل. فتجد طفلين أو رجلين في سن واحدة، فتجد هذا ذكيا جدا، وذلك أغبى من الغباء نفسه. لم يكسب هو الغباء، ولا الذكي قد اكتسب الذكاء، ولكن ما دام العقل موجودا فالتكليف موجود، فالعقل مناط التكليف. فالذي ذهب عقله لم يكلفه الله تبارك وتعالى، الذي سقطت أهليته لا يكلفه الله تبارك وتعالى، الذي لم يكتمل عقله فلم يبلغ بعد ولم يدرك الحلم هذا لا يكلفه الله تبارك وتعالى. فجعل العقل مناط التكليف ولم يظلم أحدا جل وعلا. الناس يتفاوتون في العقول، يتفاوتون في كثير من الأشياء، في أشكالهم وفي ألوانهم، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. فالناس يتفاوتون في كل شيء، كما يتفاوتون في الصور والهيئات والطول والقصر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله. فليس من آتاه الله عقلا كمن سلب الله تبارك وتعالى عقله أو كاد أن يسلب عقله، فبقي عنده ذرو منه، فيدري ولا يدري، ويعلم ولا يعلم، ويكون في العقل مقاربا، فإذا على قدر عقل. وفضل الله تبارك وتعالى بعض العباد على بعض في الدين والدنيا. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، وفضل الطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدل منه. هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ولذلك لما اعترض بعضهم وقال: هدي فلان ولم أهتد، ألا ترى أنه قد ظلمني إذ أحسن إليه ولم يتفضل عليه؟ فكان الرد جاهزا: إن كان منعك ما هو حق لك فقد ظلمك، وإن كان لم يمنعك ما هو حق لك فهو فضله يضعه حيث يشاء، فما لك أنت؟ وإنما تتوسل إلى الهداية بأسبابها، أما أن تفرض شيئا فهذا ليس إليك. فنؤمن بالتفضيل، إن الله رفع بعضنا على بعض درجات. ولذلك عندما أشاع في الناس أن الناس سواسية، بمعنى أنهم لا يفضل أحد منهم على أحد بميزة ولا عطاء من الله، فأوهموا الناس بذلك، بل جعلوهم معتقدين له، فساووا حينئذ بين السفلة والكرام، وبين الطغام وصفوة الأنام، وقلب الهرم الاجتماعي في المجتمع على رأسه، فصار الناس كأنما يسيرون على أيديهم، فيرون الدنيا معكوسة منكوسة، ولا تصلح الدنيا هكذا أبدا، بل رفع الله بعض الناس على بعض درجات، وجعل ذلك من فضله، ولا يظلم ربك أحدا. فمن أراد أن يسوي بين الخلق جميعا فهو صاحب بدعة. هذه عقيدة أهل السنة كما قرر المصنف رحمه الله. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدل منه، وفضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. واحذاري أن تفهم من تسوية دين الإسلام العظيم بين الناس وأنهم سواسية كأسنان المش، نعم في الحقوق والواجبات يتساوون أمام الله تبارك وتعالى في المسؤولية على قدر ما آتاهم من العقل كما مر في كلام المصنف رحمه الله. أما أن يستوي الناس جميعا حتى يكون أعلمهم كأجهلهم ويكون أحلمهم كأجهلهم، والجهل هنا ضد الحلم، وفي الأولى ضد العلم، أن يكون أعلمهم كأجهلهم وأحلمهم كأجهلهم وأبذلهم كأبخلهم وأشجعهم كأجبنهم، فما هذا؟ هذا لا يستقيم في عقل ولا فطر، لا يكون. إذن لا يستويان مثلا، وإنما هو التفضيل، ولم يظلم أحدا شيئا، إنما هو فضله يضعه حيث يشاء يفعل ما يشاء. ولذلك كان عناد المشركين لما حسدوا النبي الأمين قائما على أنهم لم يلحظوا هذا التفضيل وأنه لله رب العالمين، فحسدوا النبي المجتبى المختار، لماذا تنزل الرسالة عليه وتخطئ فلانا وفلان من أهل مكة ومن أهل الطائف، لماذا والقرآن لا يدافع، وهو حجة باهرة لا يستطيعون لها دفعا ولا من أسرها بإعجازها لهم عن الإتيان بمثل أقصر صورة منها، لا يستطيعون من أسرها فكاكا. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، محمد ربي يتيما ولا يملك شيئا ولا مال عنده وسنه دون الأشياخ، فلماذا يتقدم علينا؟ وقالها قوم نوح لنوح، إنما هو بشر يأكل كما يأكلون ويمشي في الأسواق ويشرب كما يشربون، يريد أن يتفضل عليكم، هذا بشر يريد أن يتفضل علينا، يريد أن يتفضل على الناس، فلم يلحظوا التفضيل وأنه بيد الله تبارك وتعالى وحده. حسدوا وكفروا وكفروا فحسدوا، والله المستعان. لذلك قال ربنا جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فضل الله بعض الناس على بعض في الخلقة الظاهرة ولم يجعل ذلك مؤثرا في الصورة الباطنة، فالخلق صورة الباطن والخلق صورة الظاهر، فلباطنك صورة لا باطن ولا ظاهر كما يقول القبريون، وإنما هي صورة أخلاقك، الخلق الحسن أو الخلق السيء هي صورة الباطن، كما أن الشكل الظاهر هو صورة الخلق، فخلق وخلق. ففضل الله بعض الناس على بعض في الخلقة الظاهرة لم يجعل ذلك مؤثرا في تفضيل بين يديه، يعني لو كان الرجل ما كان في هيئته الظاهرة وكان منطويا على فضائل نفسه، والمرأة كذلك، فقد لا تكون صارخة الجمال زاعقة الملاحة باهرة الحسن، قد تكون متواضعة وقد تكون قليلة الحظ من ذلك كله، ولكنها في خلقها الباطن في أجلى وأجمل وأكمل ما يكون، وهذا هو الذي عليه المعول، ولحظه إمامكم الإمام أحمد إمام أهل السنة لما أرسل من يخطب له، من سماها؟ فجاء فقال قد رضوا، قال وكان هنالك من يسمع؟ قال نعم أخت لها ولكنها عوراء، قال نعم اذهب فاخطب لي هذه التي هي بعين واحدة، فذهب فخطبها له فكانت عنده، فمرت 7 أعوام وهي في خدمته وفي القيام على أمر الدين والسنة في بيته، فبعد 7 أعوام سألت هل أنكرت علي شيئا؟ هل رابك مني شيء؟ قال لا، في 7 أعوام إلا أن نعلك هذه تصر، يعني إذا مشيت في نعلك هذه تحدث نعلك صوتا، هذا يؤذيني لونا من ألوان الإيذاء، بعد 7 أعوام ليس إلا أن نعلها تصر إنه في هذا الزمان لتخبط نعلها رأسه منذ ليلتهما الأولى، والله المستعان. ولكنه بحث عن شيء باطل ولم يلتفت إلى ذلك الأمر الله. قد يكون ذلك كذلك عند كثير من الناس، يقول أعف نفسي والفتن بادية، وهذا استطراد لا محل له الآن. المهم أن الإنسان لو كان مفضلا بشيء ظاهر من خلقة حسنة فهذا لا قيمة له إلا أن يكون مركبا على خلق حسن وباطن سوي. وكان عطاء كما في قصة سليمان بن عبد الملك لما جاء بابنيه فشهدوا الموسمة، وقعت مسألة من المناسك وإمام الحرم عطاء رحمة الله عليه، فسأل سليمان من يسأل ها هنا في العلم لنسأله عن هذه المسألة عرضت لنا في مناسكنا، قالوا عطاء إمام الحرم. فأين هو؟ في المسجد الحرام. فذهب إليه، كان عطاء أسود كالليل البهيم، أعور مفلفل شعر الرأس، أعرج كأنه مقعد، وكان جالسا يصلي قد مد رجله التي عطبت. فجاء سليمان وابناه فوقف فأجاب، ولا يقولن أحد هذا إمام من أئمة الدين لا يقدر السلطان ولا يحترم، لا، والعلم له جلاله ومقامه أيضا، ولا يقومن أحد لأحد، إنما القيام لله. ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ولا كان يقوم أحدهم لأحد منهم، ولا يقوم بعضهم لبعض، ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأجرى السنة مجراها. فقاموا فسألوا وقع كذا وكذا فما نصنع، فأجاب ولم يلتفت. فمضى سليمان وابناه وأقبل عليهما فقال يا ابني أقبل على العلم، فوالله لا أنسى قط ذلنا بين يدي هذا العبد. قال واصفه رحمة الله عليه، وهو على تلك الخلقة التي مر وصفها، قال واصفه وكنت إذا نظرت في وجهه رأيت كأن الشمس بين عينيه رحمة الله عليه. عبد الرحمن الأوقص، والأوقص الذي دخلت رقبته في صدره فلا رقبة له، وكان كتفاه كأنهما زوجان قد خرجا بارزين، فكان على خلقة عجيبة. فقالت له أمه وكانت عاقلة حازمة، قالت له في صغره يا بني لقد خلقت خلقة لا تصلح بها أن تكون ندمان لأحد، ولا تصلح بها لملاعبة الصبيان، فاطلب العلم فإنه يرفع الخسيسة ويرفع الله به القدر، قدر الوضيع. ولم يكن وضيعا رحمة الله عليه، فطلب العلم فبرز فيه فكان إماما على تلك الصور. حتى مرت به امرأة يوما وهو يدعو الله لا رقبة له، وإنما هي في صدره، ويدعو اللهم أعتق رقبتي من النار، قالت يا ابن أخي وهل لك رقبة، رحمه الله رحمة واسعة. فالتفضيل في ذلك لا قيمة له إلا أن يكون مركبا على باطن صحيح. ما أغنت صور الكفار الحسنة وهي قائمة على كفر وشرك، ما أغنت صور المنافقين وأجسادهم التي إذا رأيتها أعجبت، ولكنهم في الحقيقة لفساد باطنهم كالخشب المسندة، والأصل في الخشبة أن تكون ساندة لا مسنودة، فضلا عن أن تكون مسندة، ولكنهم كالخشب المسندة، لأن الباطن إذا لم يستقم على التوحيد والسنة والبراءة من الشرك والبدعة فالظاهر للنار عياذا بالعزيز الغفار. أعطى الله تبارك وتعالى كل إنسان ما أعطاه قدرا منه وفضلا منه وعطاء منه ومنة منه، وأمرنا أن نرضى بما قضى وقدر، ونهانا عن أن نتمنى ما فضل الله به بعضنا على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فلا يتمنى ما فضل الله به غيره إلا في شيئين يتمنى ذلك ويحرص عليه ويسأل الله إياه: الإنفاق في وجوه الخير والعلم. لا حسد إلا فتنتين. ثم ذكر الرجل يؤتيه الله تبارك وتعالى الحكمة يقضي بها ويعلمها، يؤتيه الله تبارك وتعالى العلم يقوم به في نفسه ويعلمه الناس، وذكر الإنفاق وذكر المال. يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء ينفقه في سبيل الله، يتلفه ظاهرا في سبيل الله. فلا حسد إلا فتنتين. قالوا هي الغبطة، أن يتمنى مثله مع سؤال ربه أن يبارك لمن أعطاه. يعني إذا رأيت أحدا تغبطه على مال أو علم فلا تقولن أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني خيرا منه وأن يسلبه ما آتاه، هذا فعل السفلة وأهل الانحطاط من أصحاب الأخلاق الرذيلة والقيم المنحطة. هو لا يستطيع أن يطولك في ما آتاك الله من سمو وسموق، لا يستطيع أن يكون عند مواطئ أقدامك، فيابى إلا أن يتعلق بقدمك من أجل أن يجعلك في مستواه لتستريح نفسه الدنيئة القميئة، لأنه لا يقبل أن يفضل عليه أحد. والأصل أن يجتهد في أن يكون مثلك وأن يكون خيرا منك، وفضل الله تبارك وتعالى هو فضله يؤتيه من يشاء. فأما أهل الخير فيقولون بارك الله له، زاده الله من فضله، اللهم آتني مثله أو آتني خيرا منه، وبارك له فيما أعطيته وأنت الجواد الكريم. نفوس سمحة كريمة وهي تعطى، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، ويؤتى الخير على حسب سلامة طويته. وأما أهل الأخلاق الرذيلة والحقد والحسد والغل والغش للمسلمين فهؤلاء قد تدنست قلوبهم، والعلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ووكيع من أشياخه كما أثبت ذلك العلماء. فلا يقولن قائل إنه ليس من أشياخه فكيف قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي، والتحقيق أنه من أشياخه رحمة الله عليه. لقد فضل الله تبارك وتعالى بعض الأماكن على بعض، بل فضل بعض الجمادات على بعض. فضل الله تبارك وتعالى الذهب على الحجارة، فضل الله تبارك وتعالى الورق على ما دونه من المعادن خلا الذهب، فضل الله تبارك وتعالى بعض الأماكن على بعض. فليس المسجد كدار الخنا، حاشا، وليس المسجد كبيت أحدنا، هو بيت الله، وليس المسجد الحرام كسائر المساجد، وليس مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسائر المساجد، حاشا المسجد الحرام، إلى غير ذلك مما فضل الله تبارك وتعالى به بعض الأماكن، بل بعض الجمادات على بعض. الحجر الأسود يقبل ويستلم ويشار إليه إن لم تصل إليه وتذهب من أجل الرجل فتجد حجرا منصوبا يرجى، فهذا حجر وهذا حجر، وقد فضل الله تبارك وتعالى هذا على هذا. بل إن الشيء الواحد يفضل في حال على حال، فإن الكحل كما هو معلوم في موطنه نوع من التراب، نوع من الحجارة، نوع من الحصى، فإذا أخرج من موطنه جعل بين الأجفان والمقل، جعل في الأعين لنفاسته، فالكحل في موطنه يوطأ بالنعال، فإذا حمل خارجا جعل بين الأجفان. تفضيل ربك لما أراد تفضيله ومحض تفضله، وهو عدله على مقتضى حكمته وعلمه، فسلم لربك ولا تكونن من الممترين. وفضل الله بعض الأوقات على بعض، ليس السحر الأعلى كسائر زمان الليل، وليست ليلة القدر كسائر الليالي، وليس العشر الأخير كسائر ما سوى ذلك من الأيام. إنما فضل الله تبارك وتعالى بعض الأيام على بعض، ليس يوم النحر كسائر الأيام، وكذلك يوم عرفة، إلى غير ذلك من تلك الأزمان المفضلة. فلا يقال إذا فضل الله بعض الناس على بعض لما وكيف، فالله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفضل كيف شاء بما شاء، يخلق الله عز وجل ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ليس لأحد أن يختار، لأن الله يخلق ما يشاء ويختار. فسلم لربك، يفضل كيف شاء بما شاء، لقوله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. وقد دخل الأصمعي البادية قال: فرأيت امرأة كانت حاسرة فنظر إليها ووصفها عفى الله عنه. فقال الأصمعي وهو راوية العرب الأكبر: دخلت البادية فرأيت امرأة كأنها فلقة قمر تقول للبدر في ليلة التم: قم وأنا أقعد مطرحك. ومطرحك فصيحة. قال: فقلت سبحان من خلق هذا. قال: فاستسقيتها فسقتني وتكلمت بكلام بليغ له مقام ومرتبة في الفصاحة والبيان. قال: فما عتمنا حتى جاء رجل يسوق إبلا كأقبح ما يكون من وجه إنسان، كأقبح من رأيت من الرجال قط. فقلت: يا رعاك الله، عبدك هذا؟ قالت: هذا سيدي وزوجي. قالت: فلما رأت العجب في وجهي قالت: يا هذا، لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني من مثوبته، أو لعلني أسأت فيما بينني وبين ربي فجعله من عقوبته، والله يخلق ما يشاء ويختار. فسلم تسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وهي جليلة جدا، وقد ذكرها في كتاب في العقيدة: لا يحل أن يحرم أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين. بعض الناس يقول: دع حتى يموت على ما هو عليه حتى يدخل النار. انصح وعظه، قل: هذا مبتدع وابن مبتدع، هذه الأشكال لم تخلق للجنة، دعه، إياك أن تنصحه، هذا غش للمسلمين. فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، فهو خائن لله ورسوله ولدين الإسلام العظيم. ذكر المصنف رحمه الله مذهب أهل السنة في كيفية النصح خلافا لأهل البدع والأهواء، ودليل ذلك قوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنصح لكم أي لست بغاش لكم ولا خادع ولا غادر، ولكني ناصح أمين. والنصيحة إما من نصحت الثوب إذا رتقت فتقة ولفقت شقة، فهذا فيه سد الخلل، كأن يشق الثوب وتلقفه وتلفقه فتسد الخلل، أو أن يتمزق ويتقطع وأنت ترقعه فتسد الخلل، فهذا أحد المعنيين. والمعنى الثاني: من نصحت العسل إذا صفيته من شوائبه، وهذا فيه من التصفية ما فيه، فالنصيحة تحتمل هذا وهذا، تحتمل سد الخلل وتصفية وتنقية النصح للمسلمين برهم وفاجرهم. الدين النصيحة كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وعند مسلم في الصحيح: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه. النصيحة لله ما معنى أن تنصح لله؟ الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله. ما معنى أن تنصح لله؟ النصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه، اعتقاد صادق ومتابعة رشيدة وفهم محيط بما كلفت به. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم صدق الاتباع، يستلزم ذلك الذب عن دين الله والدفاع عنه، عن الدين الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه. كيف ينصح للقرآن؟ ببيان أنه كلام الله كما مر، وأنه منزل غير مخلوق، وأنه منه بدا وإليه يعود، وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه، ويعتقد ذلك في نفسه ويبلغه ويبينه لغيره. وأما النصح لأئمة المسلمين فلكل من والله الله أمرا من أمور المسلمين، لأنه في ذلك الأمر ولي أمر فيه، فينصح بشروط النصيحة من غير تعيير ومن غير تجبيه ومن غير إغلاظ حتى لا يغير قلبه عليه، ويكون ذلك النصح سرا بينه وبينه من غير ما شهود، وأن ينصح بإخلاص لله تبارك وتعالى لا ليرى مكانه، إلى غير ذلك من ضوابط نصح ولي الأمر التي بينها علماؤنا من أهل السنة رحمة الله عليهم أجمعين. أما النصح الذي فيه التجبيه فإن هذا لا يؤدي إلا إلى ضد المقصود. وقد دخل رجل على المأمون ينصحه فأغلظ له القول جدا، فقال: يا هذا، لقد دخل من هو خير منك على من هو أسوأ مني فلم يجبهه بمثل هذا الذي تقول. فقد أرسل الله تبارك وتعالى موسى وهارون إلى فرعون، وموسى خير منك ومني لا خلاف، وفرعون لا شك أنه أسوأ مني، ومع ذلك فقد قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا، فاتق الله في نصحك. فلا كذلك النصيحة. وأيضا النصح والنصيحة ليست على شرط القبول، وإلا لم تكن نصحا وكانت أمرا، يعني أنت تنصح أخاك في أمر ما يتعلق بالدين أو يتعلق بأمور الدنيا، فإذا لم يلتزم نصحك في أمور الدنيا مثلا، دعك من أمر الدين في النصح الآن، لأنه إذا لم يلتزم النصيحة في الدين بإقامة الحجة فهذا شيء آخر، قد يزجر بالهجر فهذا شيء آخر، ولكن أنت تنصحه الآن في أمر من أمور الدنيا فتبين له الحق في ذلك والصواب والرشاد فيه، فلا يأخذ بقولك ويخالف، فتجانبه وتحاده وتخاصمه. إذن لم تكن ناصح وإنما كنت آمرا. فالنصيحة ليست على شرط الأمر وإنما هي على شرط الإخلاص فيها. ليست النصيحة على شرط القبول، يعني تنصح بشرط أن يقبل، فإما أن يقبل وإما أن تخاصمه وتجانبه. أي نصح هذا؟ هذا ليس نصح، هذا أمر أنت تأمره تظنه معك في التنظيم أو في الجماعة وتطلب منه السمع والطاعة، وليس ذلك كذلك، وإنما النصيحة على شرط الإخلاص، أن تخلص له في النصح، فإن قبل فالحمد لله رب العالمين، وإن لم يقبل فإنا لله وإنا إليه راجعون والله يهديه. أما أن تجعل النصيحة على شرط القبول فليست تلك بنصيحة. النصح والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ولأئمة المؤمنين وأولي الأمر منهم بشروطها، والنصيحة لعلماء المسلمين بنشر محاسنهم والكف عن مساويهم والحرص على إصابتهم الصواب بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يدخلهم في العناد ولا يحط كرامتهم أمام طلابهم، فحينئذ لا يسمع قولهم في النصح والإرشاد. وقد قال الله تبارك وتعالى في حق الأصحاب آمرا إياهم بما ينبغي أن يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيها قولان لأهل العلم: الدعاء الذي هو الدعاء والطلب من رب الأرض والسماء، فلا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض فدعاؤه مستجاب فشتان بينهم، أو لا تجعلوا الدعاء بمعنى النداء كنداء بعضكم بعضا فيذهب بعضكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم داعيا مناديا يا محمد كما فعل من فعل في الحجرات، وإنما ينبغي عليكم أن توقروه وأن تعزروه وأن تجلوه وأن تحترموه، وعليكم إذا ما ناديتموه أن تقولوا يا رسول الله ويا نبي الله، فإنه لابد للمربي من هيبة ولابد للمعلم من وقار، وإذا زال التكليف بين المعلم وطلابه وبين الأستاذ وتلامذته لم يستفيدوا منه، وهذا مشاهد معلوم، فإن التلاميذ في فصول المدارس مثلا إذا أسقطوا التكليف بينهم وبين مدرسيهم فعزم بعضهم على بعض: لا يشربن هذا من سيكارة هذا وهذا من سيكارة هذا. لم يتعلموا شيئا من أستاذهم إن كان عنده علم بعد هذا الذي أصنع، فإذا أسقط التكليف وزالت الهيبة ومحى ما هنالك من الحدود بين العالم والمتعلم وبين الأستاذ والتلميذ وبين الشيخ والطالب، فكبر على العلم أربعة. وهذا محرر مسطور كما هو معلوم من كلام سلفنا الصالحين في آداب طالب العلم وفي فضل العلم بجملته، وهو من هدي سلفنا الصالحين، حتى إن بعضهم لأجل البقاء على تلك الهيبة من شيخه لكي يفيد منه علما كان يتصدق عند خروجه إلى مجلس التعليم بصدقة يسأل الله بعقب العمل الصالح وهو الصدقة، فيكون على رجاء الإجابة: اللهم أخفي عيب شيخي عني ولا تقطع بركة علمه مني، أخفي عيب شيخي عني لا أريد أن أرى، وأعلمني بما فيه من ميزات. هذا كله في من كان متخلقا بأخلاق السلف وكان على قانونهم اعتقادا وعبادة وأخلاقا وسلوكا ومعاملة، وأما أهل الأهواء والبدعة فشأنهم شأن آخر، فيبين لهم الخطأ. وعلى كل حال فتخطئة أهل العلم على وجه لا يحط من أقدارهم لا يضر الدين ولا الدنيا، وأما تخطئة أهل العلم على وجه يحط من أقدارهم عند المتلقين يضر دين الإسلام العظيم في تحصيل العلم. ومنه تعلم أن الذين يتكلمون بلا علم أو الذين يتكلمون بظلم جنايتهم كبيرة وعظيمة جدا، لأنك تعلم أن الجرح إذا لم يكن في موضعه فهو نفي لشيء من العلم. وعند الرواة المتقدمين من حملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان نفيا لشيء من حديث ثابت للرسول، فالجرح بلا موجب كالتساهل في التعديل كلاهما خطر كبير، وإنما يتكلم في ذلك الكبار ممن آتاهم الله تبارك وتعالى البصيرة والفهم وتملكوا الأداء التي بها يجرحون ويعدلون. أما أن يطلق ذلك للصغار فليس كذلك أبدا في تاريخ العلم الشرعي الإسلامي. يجرح من كان أهلا للجرح والطلاب تبع له، يقولون قال فلان في فلان كذا، كما تجده في كل كتب الجرح والتعديل، قال فلان كذا جرحا. عندما تنظر في الراوي ارجع إلى تهذيب الكمال للحافظ المزي، وانظر في راوي مجروح وتأمل في كلام أهل العلم فيه، وهو يأتي بكلام أهل العلم، قال فلان قال أحمد كذا، وقال فلان قال سفيان كذا، وقال فلان قال يحيى ابن معين كذا، فينقل أقوال الجارحين ممن لهم أهلية في الجرح. الجرح مهم جدا لنفي الدخيل عن الأصيل، الجرح ماض حتى يرفع العلم من هذه الأمة، ولا بد منه، وهو من أهم شيء يكون لنفي أقوال أهل البدع ولتزييف الزائف. فكل من قال إنه لا جرح في هذا العصر فهو ضال مبتدع لا يؤخذ منه علم، وهو أضل من حمار أهله، ولا يفهم في العلم الشرعي شيئا. كيف لا جرح وفي الوقت عينه لا يتساهل في الجرح فيجرح بلا موجب، كما لا يتساهل في التعديل فيعدل من ليس أهلا له، وإنما هو الميزان القسط لا بد من إقامته بالعدل وبالعلم، فمن أقامه بالجهل والظلم فهو على خطر عظيم، من أكبر ما يكون خطرا، وذلك كلام أسلافكم ارجعوا إليه في ضوابط التبديع لتعلموا خطورة هذا الأمر العظيم. التبديع قائم والتفسيخ قائم والوصف بالكفر لمن استحقه قائم ونفي الدخيل عن الأصيل قائم، يقوم به العلماء الكبار ويرجع إليهم في ذلك. وأما الصغار المتهوكون الذين لا يعلمون كالحدادية مثلا الذين يتكلمون في كل سلفي سني على الجادة لأنهم من أهل التكفير الباطل، احذروهم فهم من أهل الشر، وسيظهر تكفيرهم للمجتمع إن شاء الله بعد حين، لأنهم تكفيريون أجلاد لم يدعوا أحدا إلا كفروه وبدعوه من أهل السنة، رموا الشيخ الألباني بالإرجاء ثم نزلوا دركة، فرموا العلامة ابن عثيمين بالإرجاء، والبقية تأتي لا يبقون ولا يذرون، وهم مبتدعة دعوكم منهم وامضوا في سبيلكم، فإياكم أن تخدعوا، وإنما هو القانون الأحمد بالعدل يقام، ولا يقوم إلا بالعدل ولا يقوم إلا بالعلم. وأما من تكلم بجهل أو بظلم فإن أمره إلى الله. شيء آخر ينبغي أن يتوفر لا من أجل أن يقول القول الصائب، وإنما من أجل أن يكون عند الله مقبولا، وهو أن يكون مخلصا، لأن الإنسان يجرح أحيانا لشهوة وهو صادق في جرحه لأنه يبغض المجروح. لا، نجرحه لله، لله وحده، ونشهد عليه بالحق والعلم والعدل والإخلاص لله إذا جرحناه، وإذا عدلناه مع البغض له فهو بالإخلاص لله، لأننا قد لا نرتضيه على نحو من الأنحاء ولكنه لا يكون مجروحا، فحينئذ لا بد من وصفه بالوصف الحق لا غير ذلك من تلك القواعد. وعلماؤنا كانوا يمضون في ذلك على وجهه ويؤمونه على سمته كأنما يسيرون على الصراط رحمة الله عليه، حتى إنهم كانوا يجرحون إذا استوجب الأمر آباءهم، كما فعل علي بن المديني رحمه الله، لو قد سئل عن أبيه، كان من أهل العلم ولكن كان فيه شيء، فسئل عن أبيه فسكت أطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال إنه الدين، أبي ضعيف. هكذا يقول قائل عقوق، وما ضره لو سكت؟ تعرف معنى قوله أن أباه ضعيف؟ لقد أهدر من روايته ما أهدر، ووسمه بسمة لا ينفك عنها أبد الأبيد حتى يرفع الله العلم. انتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أبي ضعيف، انتهى الأمر. قالها علي بن المديني في أبيه بعدل وعلم، لا بجهل ولا بظلم. أما أن يقول قائل أنه يبغض منهجا أو يبغض فلانا لمجرد البغض لا يجوز، إنما نجرح من نجرح رعاية لنصح الأمة كما تجد في كلام الإمام. فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ليس بيننا وبين أحد ممن نجرحه، ولله الحمد رب العالمين، صراعا على أمر دنيوي، فقد غسلنا من الدنيا أيدينا ولله الحمد رب العالمين. ونسأل الله العصمة فيما يبقى، وما نحسبه إلا قليلا، والله المستعان عليه التكلان. فليس صراعا على شيء، إنما هو الدين، إذا جرحناه وتكلمنا فيه فلله إن شاء الله، وبعلم وعدل، لا بظلم ولا بجهل، وبقدر. ما أن تستطيل في العرض بلا موجب هذا ظلم. قد يجرح الجارح بعلم وعدل، ولكن بهوى نفس وشهوتها. قال شيخ الإسلام: فهذا مأثوم مأزور عند الله، وإن لم ينطق إلا حق، لأنه إنما جرح لهواه ولم يجرح لله، وإن كان صادقا في جرحه. فينبغي أن تكون مخلصا، كل ذلك في ضوابط التبديع محرر، اعرف غير مأمور، والله المستعان. فتنصح لأهل العلم وتتبع الصواب من القول. يجرح من حملة العلم من استحق الجرح، نصيحة لله وخروجا من غش الأمة، وتحذيرا مما قال، كائنا من كان القائل وكائنا ما كان ما قال. يجرح لا شيء، ويعدل أهل الحق والخير وعامتهم، يعني عامة المسلمين، هم تابعون للآئمة، وقدم الآئمة على العامة ولأئمة المسلمين وعامتهم. قد تقول أنت: العامة يحتاجون النصح أكثر، ولكن قدم الآئمة على العامة في الحديث. فبعضهم يقول: ليس بد من أن نسلم لكلام الرسول. حسن كذلك، ولكن الحكمة ظاهرة جلية، فقد قدم صلى الله عليه وسلم الآئمة على العامة، لأن الآئمة إذا صلحوا صلحت العامة، إذا صلح العلماء صلحت العامة. فبدأ بهم إذ يكونون سببا لصلاح العامة، فبدأ بهم. أنت تريد أن تنصح العامة فردا فردا، العالم يجلس إلى العوام يعلمهم ويرشدهم وهم يسألون، إذا صلح هو صلحوا بصلاحه، صنفان: إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، الأمراء والعلماء. فإذا صلح العالم صلح الناس، وكذا الأمير، صنفان: إذا صلح صلح الناس، وهما أولو الأمر، فأولو الأمر هم العلماء والأمراء. وكان مما يبايع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عليه، أنه يبايع صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصح لكل مسلم، ضد النصيحة الغش والمكر والخيانة والخديعة. فبين المصنف في هذه الفقرات أمورا من أصول أهل السنة. تكلم عن العطف، أنه مولود، يعني هو مخلوق معطى من الله تبارك وتعالى، لا أحد يدري كيفية العقل، تخبط الناس في ذلك ولم يصلوا إلى نتيجة. فهو من أسرار الله تبارك وتعالى، الذي في جمجمتك يقال له المخ، العقل في قلبك. لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب لا يفقهون بها. فالفقه يكون بالقلب، والذي في جمجمتك إنما هو مخك، ويعلم العقل الذي خلقه سبحانه وتعالى. سمي العقل عقلا لأنه يعقل الإنسان عما يضره، أو عن مواقعة ما لا يحمد. فهو كالحبل للدابة تعقل به ليمنعها من الالتفات، والانفلات، وأن تروح سائبة. وقد يسمى العقل حجرا، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر العقل سمي بذلك لأنه يحجر الإنسان عما يضره أي يمنعه. يسمى العقل بالنهى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، وأولي النهى أصحاب العقول. ويسمى باللب لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول. العقل من آيات الله. قال المصنف هو مولود، يريد أنه مخلوق على حسب ما يدل عليه ظاهر كلامه رحمه الله، يعني ليس قديما، يولد مع الإنسان، لا يعلم حقيقته إلا الله. من الناس من عقله كامل هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن الناس من لا عقل له أصلا كالمجنون والمعتوه والطفل، ومن الناس من هو بين كمال العقل وبين عدم العقل، يتفاوتون في الزيادة والنقص. ويطلق العقل أيضا على الفهم، فإذا فهم الإنسان الشيء فقد عقله. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يفهمها ويدركها إلا أهل العلم منهم. فيطلق أحيانا على ذلك وذلك، وعلى الفهم والإدراك والفقه في الدين. قد يطمس على العقل بسبب الكفر، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام، لأنه طمس على عقولهم فهم لا يفقهون وهم لا يعلمون كالأنعام، بل هم أحط من الأنعام، فللأنعام وظيفة تؤديها وهي مسخرة لها. أما هؤلاء فماذا يصنعون؟ هؤلاء يغلون الأسعار وتزدحم بسببهم الديار. هؤلاء ما قيمتهم في الحياة؟ ليست لهم قيمة أصلا. ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، فالتكليف والأوامر والنواهي والثواب والعقاب كلها منوطة بالعقل. ليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تعالى. وأما ما يكون عندك من أمر الاكتساب مما تعده عقلا، فتلك الخبرة المصقولة تكون كسبا يعزز الوهبة الذي آتاك الله تبارك وتعالى إياه. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، لا يقال جار يعني من لم يعطى، يقول جار ولم يعدل ولم يعطني مثل فلان، سبحان الله. إنما خلقك الله ليبتليك بالخير والشر والعطاء والمنع، وأنت مخلوق، فالخلق خلقه والدار داره. وإن كان قد منعك ما هو لك بحق فقد ظلمك وحاشا، إنما هو محض فضله وتفضله. ولا يقال حابا يعني أعطى فلانا وحاباه، حاشا وكلا، وإنما يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدلا منه وفضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، هل قال هذا أحد؟ نعم، قاله المعتزلة. قالوا إن الله يجب عليه أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، لا أن يجعل بعضهم كافرا وبعضهم مؤمنا، ويجب أن يجعل الناس كلهم أغنياء وأن يجعلهم كلهم علماء. وهذا لا يمكن أن يتصور أصلا، يعني إذا كان الناس كلهم مؤمنين وكلهم أغنياء وكلهم علماء، ومن الذي يعلمه العالم إذن؟ ومن يعطى الصدقات؟ وكيف يتفاضل الناس؟ هذا ضد سنة الله في كونه، إلى غير ذلك مما هو معلوم لا يحتاج كلام. من حكمة الله أن يجعل بعض الناس من أهل الغنى، وأن يجعل بعضهم من أهل الفقر، بعضهم من أهل الصحة، بعضهم من أهل الفقر، يجعل بعضهم من أهل العلم وبعضهم من أهل الجهل، بعضهم من أهل الحلم وبعضهم يجعله غضوبا لا يتماسك، إلى غير ذلك من عطاءات ربك تبارك وتعالى. فليس من حكمته أن يجعلهم جميعا أغنياء أتقياء أولياء علماء، ففي هذا خراب الكون، لأنهم لا يجدون حينئذ من يقوم بالأعمال. يعني لو جعلهم كلهم أغنياء على قدر واحد في الغنى ولم يفضل بعضهم بعضا في العطاء، ثم وقع عندك في بيتك شيء مما لا يزاوله إلا من احترف ما يمتهن من الحرف ليحصل رزقا، وكذلك فضل الله بعضكم على بعض لكي يسخر بعضكم بعضا في الأعمال، فأصاب شيئا من مرافقك ما أصابه، من يصلحه؟ تذهب إلى غني، هذا الغني لا يحوجه غناه لكي يمتهن تلك المهنة، وإنما يحوج الفقر بقدر الله من لا يملك لكي يمتهن تلك المهن. أما إذا كان الناس كلهم أغنياء فمن يصلح ما فسد؟ من يصلح ما فسد؟ ومن يقيم ما وهى من أمر الأشياء في ضعفها وفسادها؟ ولذلك رفع الله بعضنا على بعض درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخرية، فيسخر بعضنا بعضا في الأشياء، فنأتي بهذا يمتهن مهنة وضيعة وأنت أجير عنده على نحو من الأنحاء، فأنت تقوم بوظيفة له وخدمة وعمل نظير أجر، فأنت أجير عنده، الطبيب والمهندس والمعلم وما شئت كلهم أجراء، حتى من يلي أمر المسلمين هو أيضا أجير. وكذلك في المقابل أصحاب الحرف والمهن التي تعد وضيعة هم أيضا أجراء، فيذهب هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، يتكاملون على هذا النحو البديع الذي تستقيم به أمور الحياة ولا تختل مصالح الناس، بل نوع الله تبارك وتعالى في الأذواق. ترى أنت إنسانا يلبس ثوبا بلون تقول سبحان الله ما أفسد ذوق هذا الإنسان، لو لم يكن ذوقه كذلك وكان الناس شيئا واحدا في ذوقهم في لباسهم لفسدت وتعطلت كثير من المصالح في إعداد ما به الصبغ وفي إعداد الصبغ وفي صنع أماكن الصباغة مثلا إلى غير ذلك من تلك الأمور، وكلها أعمال يتكسب منها أقوام، فاختلفت الأذواق هكذا على هذا النحو لتكامل الناس في الحياة. هل نعرف حكمة الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين؟ وإنما نلم بطرف ونجهل ما وراءه فنسلم لله، وما عرفناه إنما هو طرف مما هنالك، لسنا بحاجة إليه للدلالة على إثبات حكمة الله، فلو لم نعرفه لاعتقدنا حكمته جل وعلا، ولكن إن عرفناه فإنه يزيدنا بالإيمان بالحكمة إيمانا، أما أن يكون سببا لذلك فلا، لأن صفة الحكمة ثابتة لله كتابا وسنة وإجماعا وعقلا ونقلا وفطرة وحسا، فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، فإذا عرفنا الحكمة زدنا وازددنا إيمانا، وإذا لم نعرفها فكان ماذا؟ هو الحكيم، وعرفنا الحكمة أم لم نعرفها؟ سبحانه هو العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، سبحانه سلموا لله ونفوض الأمر لله، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وأما سخريا فاستهزاء، يتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخرية بمعنى التسخير، أما سخرية فبمعنى الاستهزاء والسخر، يسخر بعضهم بعضا للعمل والأجر تحصيلا يتنامى بذلك الكون وتحصل المنافع. فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول، ولا يحل أن تكتم النصيحة، لا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، فكيف إذا غشهم أصحاب الأهواء الذين يدعون إلى أهوائهم في فرقهم وجماعاتهم هم غاشون للمسلمين، يغشون المسلمين ويخدعونهم. لو أنهم رأوا من خدع من المسلمين يتوجه إلى تلك الجماعات والفرق فتركه، قال ما لي وله دعوه، لكان غاشا، لأنه لم ينصح. والنصيحة واجبة للبر والفاجر، لكل مسلم. فلو رآه ينتظم أو يهم أن ينتظم في فرقة من تلك الفرق أو جماعة من تلك الجماعات فلم ينصحه وسكت هو غاش له. إذا سكت عن ذلك فهو غاش للمسلمين، فكيف إذا دعا إلى ذلك الأمر؟ كيف يكون غشه للمسلمين وخديعته للمسلمين؟ لا يحل لأحد أن يكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم. الخلوص من الغش. الشيء الناصح شيء خالص كما مر، يجب على المؤمن أن يكون ناصحا خالصا من النفاق، خالصا من الغش، خالصا من الخديعة، ظاهره وباطنه سواء في الصدق، أن يكون ظاهره وباطنه سواء في الصدق. الدين النصيحة، والجملة فيها قصر لأنها معرفة بطرفيها. الدين النصيحة كما قال الحج عرفة، وراء ذلك في الحج من المناسك ما وراءه، ولكن معظمه وجله وما يقوم به عرفة. فكذلك النصيحة، الدين النصيحة. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم النصح للمسلمين لله ولرسوله ولكتابه لأئمة المسلمين ولعامتهم لولي الأمر بالقيام بالعمل الذي يوليك عليه في وظيفة أو في رئاسة، فإنه يوليك عليه. الناس لا يفهمون هذا، لأنهم قالوا كما قال كثير ممن حاد عن منهاج النبوة وخالف طريقة أهل السنة والجماعة، لما سقطت الخلافة كفر الناس، ولا جمعة ولا جماعة، لأن ذلك إنما يكون بأمر الإمام ولا إمام، كما قال سيد قطب فيما نقل من شهادة بعض كبار الإخوان عليه، قد مر ذلك في بيان الشهادات التي سيقت عليه. وأما الذين يقولون دولة مسلمة ولم يكفروا ولي أمرها، إذن فإذا كنت موظفا قائما على وظيفة فقد ولاك عليها، فينبغي أن تكون ناصحا له، ونصحك له أن تقوم بالعمل الذي يوليك عليه وظيفة أو رئاسة أو غير ذلك من أمور الدين والدنيا، أن تقوم بالعمل الذي ولاك عليه ولي الأمر. ليس شرطا أن يعينك بنفسه، ولكن هو يوكل من نوابه ومن وكلائه من يقوم بهذا الأمر، كما يكون في الحكومات المعاصرة من الوزراء ومن وكلاء الوزارات ومن دونهم هكذا حتى يستتم الهرم الوظيفي. لا أحد أفهم هذا على وجه، ولذلك تجدهم لا يعملون، وإذا عملوا لا يجتهدون، وإذا اجتهدوا لا يخلصون، ويقولون إنما نعطيهم على قدر أموالهم وفلوسهم كما يقولون. ولما استقلوا ما أعطوا لم يأتوا بالأمر الذي كلفوا به، ففسدت مصالح كثيرة، ووقع الناس في عنة شديد. ولو قام كل بما هو موكول إليه وما هو مكلف به من أمور هي في النهاية لخدمة إخوانه من المسلمين في المجتمع المسلم، هي لخدمة المسلم، لخدمة من؟ لخدمة اليهود، لخدمة أعداء الدين، لخدمة من؟ الطبيب في مشفى يخدم من؟ يخدم المسلمين. وكذلك كل من هنالك في المؤسسة الصحية لخدمة المجتمع المسلم، فلخدمة المسلمين ولرعايتهم صحية. المعلم في حجرة دراسته وفصله يعلم أولاد المسلمين، فالمؤسسة التعليمية كلها لخدمة المسلمين. وقس على ذلك، فكل هذه الأمور والمؤسسات والوظائف لخدمة المسلمين، فلماذا يقصر العمال والموظفون في خدمة المسلمين وفي حياة أمور المسلمين وفي القيام بالأعمال التي كلفوا بها
يطعمون منها خبزهم ويطعمون أبناءهم، لماذا يصنعون ولماذا يقصرون ويقولون؟ الله المستعان عليه التكلان. ومن النصح لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح، أنهم إذا صلحوا صلحت الرعية. وكما مر في كلام الفضيل، لو كانت فيه دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، يعني لم يجعلها لنفس ولا لأبيه ولا لأمه. يقول وهو ناصح أمين رحمة الله عليه، لو كانت فيه دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لماذا؟ لأنه إذا صلح صلحت كثير من الأمور وصلحت الرعية. فإياك والغش، وكن ناصحا وكن أمينا، من غشنا فليس منا، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من لم يكن ناصحا كان غاشا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، من غشنا فليس منا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وخليله ورسوله وصفيه وكليمه ونجيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.